إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو العاشر من علم أصول الفقه، ما زال الحديث متصلا والأحكام التكليفية. قلنا أنها طرفان ووسط، طرف الأيمن طلب إيجاد الواجب والمندوب، والطرف الأيسر طلب ترك المحرم والمكروه، وبينهما المباح. انتهينا من طلب الإيجاد والطرف الأيمن الواجب والمندوب، وأنا أقر أن هناك بعض المسائل لم أتكلم عنها، ولكن قد تأتي في فرصة أخرى. ونبدأ اليوم في الوسط وهو المباح. وكما سبق قلت بأنهم أدرجوا المباح بين الطلبين من باب التسامح وتتمة لإيه؟ للقسمة، حيث لا طرفان إلا بإيه؟ إلا بوجود واسطة، أو لا طرفين إلا بوجود واسطة. النوع الثالث المباح، أولا التعريف في اللغة. المباح مادتها الأولية الباء مع الواو مع الحاء، والفعل باحة أو الرباعي أباحة، وعلى أي تقدير؟ الألف هذه أصلها واو، يبوح، فيقال أباح الشيء أي أحله، ويقال استباح الشيء أي استأصله، ويقال باح بسره أي أظهره. واضحة؟ طيب، باح يبوح باحة، فالباحة هي الساحة الواسعة، الساحة الواسعة، ومعناه المعلن، يعني المباح معناه ايه؟ المعلن والمأذون فيه. هذا معنى الشيء ايه؟ انه مباح حيث لا مانع يمنعه. وأيضا المباح ضد إيه؟ المحظور، ولكن هذا لغة، لأن المحظور شرعا ضده الواجب. انتبهت لهذه الجزئية؟ المحظور في الشرع، ما المحظور ده هو المحرم، ضده ماذا؟ الواجب. ولكن في اللغة هذا مباح وذاك محظور، لذلك يقال المباح ضد المحظور. التعريف في الاصطلاح أي عند الأصوليين. يقال في تعريفه ما استوى فعله وتركه، ما استوى فعله وتركه، كما سبق ما جنس في التعريف. بمعنى نحن نعرف ماذا؟ جزءا من الأحكام التكليفية. إذا جزء جنس في التعريف يدخل تحتها جميع الأحكام التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فلما قال استوى فعله وتركه خرج الأمر والنهي لأنهما ضدان، خرج الأمر والنهي لأنهما ضدان، والأول طلب إيجاد والثاني طلب إيه؟ ترك. وخرج المندوب أيضا والمكروه لأنهما ضدان، لأن الأول من طلب الإيجاد والثاني من طلب إيه؟ الترك. ولا يمكن أن يتصور أبدا أن الفعل الذي يستوي فعله وتركه يترتب عليه ثواب أو عقاب، لأن أحد الطرفين لو رجح الفعل إذا تعلق بثواب، ولو رجح الترك تعلق بماذا؟ بعقاب. والشيء الذي وصفه هذا يتعين أنه غير إيه؟ مأمور به ولا منهي عنه. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. وأنا أؤكد مرارا وتكرارا حتى تنتبهوا، إياكم أن تخلطوا بين المدليل الشرعية والمدليل اللغوية والمدليل العرفية والمدليل الاصطلاحية. واضحة؟ مسألة أخرى في النوع الثالث وهو المباح، مرادفات المباح. وقلت فيما سبق المراد بالمرادفات أي الأسماء المتعددة على ذات إيه؟ واحدة. وأؤكد لا يلزم من إطلاق الأسماء المتعددة على ذات واحدة أن بينهما قدرا مشتركا، لا يلزم البتة، قد يكون بعض ذلك مشترك والبعض الآخر لا صلة بينهما ويستحيل أن يتطابقا، لأن المباني إذا تغيرت المعاني. فلا تقول لي أن محمد وأحمد بمعنى واحد مع أن الحروف قريبة إيه؟ جدا. واضحة؟ ننتقل إلى مسألة أخرى في نفس النوع وهو المباح، أقسام الإباحة. بنقول هنا تنقسم الإباحة إلى قسمين، أحدهما الإباحة الشرعية والثاني الإباحة العقلية. واضحة؟ يبقى الإباحة كم نوع؟ نوعان، إباحة شرعية وإباحة عقلية. نريد أن نبين كل نوع ثم نذكر الفرق بينهما. فيقول هنا الإباحة الشرعية هي الثابتة بدليل شرعي، وذلك نحو إباحة الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إيه وجه الإباحة الشرعية هنا؟ أحكي أولا ثم أذكر النصوص ثانيا ثم تتم الفائدة. الصيام لم يكن مرحلة واحدة، بل الصيام لما شرع على مرحلتين، لكل مرحلة وصف خاص، نعم بينهما قدر مشترك، ولكن لكل منهما معلومة خاصة يختص بها عن غيره، وهي التي يتميز بها. ففي بداية الأمر كيف شرع الصيام؟ لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف كانت صورة الصيام؟ أول ما شرع الصيام كان كالآتي: من صلاة العشاء الصيام إلى المغرب، هذه هي وصف الصيام في بداية الأمر. يعني الفطر كان من غروب الشمس إلى دخول العشاء، وكما ترى أن الفطر قليلة جدا، ولكن بعض الصحابة اختان نفسه كما سيأتي، ووطأ امرأته في الليل، فأنزل المولى عز وجل تخفيفا لذلك فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. إذن بداية الليل من متى؟ من المغرب، وينتهي إلى متى؟ إلى الفجر. إذن في حقيقة الأمر أن القدر المشترك بين الأول والآخر أن الطعام كان بين المغرب والعشاء في المرحلتين، ثم زيد في المرحلة الثانية أن أحل الأكل بين العشاء وبين الفجر، أو معنى أصح أحلت موانع الصيام. واضحة؟ طيب، نذكر النصوص ثم نبين المراد. أولا، الحديث الذي سأذكره رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال ابن عباس: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، لأن دي موانع موانع الصيام. فاختان رجلا نفسه، قلت هذا الرجل هو صرمة ابن قيس الأنصاري، صرمة ابن قيس الأنصاري. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر. واضحة؟ فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا، والكلام لابن عباس، لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، إلى آخر الآية. ثم قال ابن عباس: وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. طيب، عايزين نقف وقفة صغيرة خالص. ما هي هذه الوقفة؟ الوقت بين العشاء إلى الفجر في المرحلة الأولى بالشرع كان صياما، ثم بالشرع كان يبقى الخطاب الثاني نسخ الخطاب الأول. الخطاب الثاني نسخ الخطاب الأول. إذن الإباحة الشرعية هي الناسخ. الإباحة الشرعية هي إيه؟ لأن المنسوخ ثبت بالشرع، والناسخ ثبت بماذا؟ بالشرع. وصلت؟ طيب، نريد أن نتكلم عن الإباحة العقلية. خلاصة الكلام في الإباحة العقلية، ما يفعل قبل ورود الشرع، مش أقصد قبل ورود الرسالة، لا، من الممكن أن تفعل أفعالا كثيرة ولم يصلك النص، سواء في العصر النبوي أو في غيره، واضحة؟ ففعلك هذا قبل ورود النص، هذا ما نسميه ماذا؟ البراءة العقلية، أو أحيانا يسمى بمعهود الأصل، أو أحيانا يسمى استصحاب العدم الأصلي. فهذه ثلاثة إيه؟ مترادفات على ذات واحدة، اللي هي البراءة العقلية إيه؟ أو البراءة الأصلية إيه؟ معهود الأصل إيه؟ استصحاب العدم الأصلي اسم رابع، واضحة؟ ومثالها، انتبه، أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن زعم أن هذا الأصل تغير وجب عليه أن يأتي بنص يثبت النقلة. مثال: الدم شيء أم لا؟ فنقول معنى الأصل هو طاهر، فجاء رجل فقال هو نجس، قلنا قولك على الرأس والعينين، ولكن أين النص؟ ما فائدة هذا النص؟ أنه سينقلنا من حالة إلى حالة، فالحالة الأولى أنني اعتمدت البراءة الإيه؟ الأصلية، الإباحة العقلية، معهود الأصل، استصحاب العدم الأصلي، أنا استصحبت هذه الأشياء ولا أملك نصا. أنت تريد أن تحول المبقي إلى ناقل، فالناقل لابد أن يكون إيه؟ نصا. فهل يوجد نص يرقى لدفع الطهارة؟ هذا هو إيه؟ البحث. بالجملة لا يوجد، لأن أي شبهة جاءوا بها غايتها أنها ظن وراجح، ولكن أن له أن يدفع اليقين الثابت بماذا؟ بمعهود الأصل، أو بالإباحة العقلية، أو الإباحة الأصلية. ومثالها، نقول بأن المني طاهر، فإن قلت لي ما الدليل؟ قلت فقدت الدليل فاعتمدت البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية. فيأتي الرجل يقول لا، بل وجدت الناقل، قلنا أتنا به، فإن لم تأتي به فهي على الطهارة، وإن أتيت به لابد أن ترقى به لمستوى لدفع ماذا؟ البراءة الأصلية، واضحة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، واضحة؟ يعني ايه الكلام هذا؟ طالما انه لم يصلنا دليل على ان هذا الشيء محرم، كان دليلا على عدم التحريم، لان عدم النقل دليل ايه؟ العدم، لم ينقل، اذا نحن على ايه؟ على الاصل. قلت: وليس لازم ذلك انه حلال، بل هو عفو، وليس لازم ذلك انه حلال بل هو عفو. وقطعا هذا كلام للكبار، كلام للكبار جدا. الشيخ بيقول ايه الفرق بينهما، يعني يقصد الحلال والعفو يعني. فانا انصح الذي يقرأ ان يحجم نفسه عند القراءة حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. يوجد فرق كبير جدا بين الحلال والعفو، ووجود الفرق لا يمنع من أن أحدهما قسيم الآخر تحت كل. يأتي الكلام إن شاء الله. فهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، صحيح؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وهذا هو القسم إيه؟ الثالث. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم رحمهم الله جميعا عن سلمان رضي الله عنه، وهذا هو الحق. فإن الشيء إما حلال وإما حرام، أمر ونهي. والحرام حرمه الله والحلال أحله الله، فقطعا المسكوت عنه ليس إيه منهما قولا واحدا. ولكن ما زال السؤال قائما، ما الفرق بينهما؟ قلت فيما سبق أن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض تماما، ولكن أنا أريدك أو أريد منك أن توسع إدراكك. ما معنى الكلام؟ يا أخي الكريم، إن وجدت أن المباني قد اختلفت فاعلم أن المعاني قد اختلفت، فهذا يسمى مباحا وذاك يسمى عفوا. ما الذي جاء بالحاء الميم مع الباء مع الألف مع الحاء؟ ما الذي جاء بها إلى العين مع الفي مع الفاء مع الواو؟ فهذه أول جزئية يعني لابد أن تلتفت إليها، لأنها دي بديهيات في العلم. لما أقول محمد وأحمد اختلفت المباني، لازم تختلف المعاني. قد يكون بينهما شرق وقدر مشترك، وقد لا يكون، واضحة؟ لذلك عقدت مبحثا في غاية الخطورة في علم أصول الفهم من أجل هذه الكلمة، وذلك من سنين. لذلك أضرب مثالا للتسهيل. لو قلت صب الرجل الماء، صاد وباء وباء، وقلت سكب الرجل الماء، سين فكاف فباء، يا أخي اعلم أن هناك فرقا بينهما. والله هذا جاء من نفس الحروف لو تتدبر. صب الصد من حروفه الاستعلاء، مش كده؟ والسين دي من حروف ايه؟ استفال. فالصاد شديدة والسين خفيفة قوي، يبقى صبة يبقى معناها ان الماء نزل بقوة، وسكب يعني ان الماء نزل برزق. يا ابني والله الموضوع كبير، والله لولا الخوف ان اطيل لاتيت بعشرات الامثلة فيها العجب من لغة العرب. اتظنون ان حلال هي عفو؟ كيف هذا؟ هذه لعلها هي التي نبهتني الى هذه الجزئية. ثم الثانية اننا سنرتقي بفهمك إلى رتبة أخرى بعد رتبة المباني والمعاني، إلى رتبة أن الأصل الكلي إذا قسم كانت أجزاؤه كل واحد منها قسيم إيه؟ الآخر. فلو قلت الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، إذن الصحيح قسم من أقسام الحديث، والضعيف قسم من أقسام، والضعيف قسيم الصحيح، والصحيح قسيم الضعيف تحت كل وهو الحديث. فاعلم يرحمك الله أن المباح تحته جزئان، الجزء الأول اسمه حلال أو مباح، والجزء الثاني اسمه عفو أو مباح. ولكن لا نطلق لفظ الإباحة إلا بضابط يدفع اللبس، فإن اجتمع ذهب كل واحد منهما إلى جهة أخرى. واحد يقول لي طولت علينا قوي، قلت اه من حقي، انا عايز اعلمك صح. الحلال هذا اللي هو المباح، من الذي اباحه؟ الله. الله عز وجل يبيح شيئا تضمن حراما؟ ابدا. طب تعالى العفو، انتبه بقى. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. عفا، هنا العفو، عفا الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني إيه؟ يعني هناك أمور سكت الشارع عنها لأنها تتضمن حراما، فإذا سألت عنها سيظهر حكم إيه؟ الحرمة. وحينئذ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشر الناس يوم القيامة من جرما من حرم شيء بسبب مسألته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى العفو المسكوت عنه تضمن ايه؟ بعض الحرام، فاسكت بقى. اما المباح تضمن حراما. اذا هناك فرق بين ماذا؟ بين المباح وايه؟ والعفو، على هذا التفصيل. ولكن كل واحد منهما يندرج تحت كل، ألا وهو المباح. واضحة؟ وإن كان بين كل قسيم وأخيه فرق من جهة الإيه؟ البناء. أي الأول بني على أنه لم يتضمن حراما فأباحه الله وأذن فيه، والثاني تضمن حراما فسكت الله عنه. ما تفتح لناش بقى باب شر، ولا يقال بان التقسيم الخاص محرم. نعم، نقول بقى فقط بين طلب الايجاد وطلب الامر ايه؟ مباح. هدف التقسيم ايه؟ العام. التقسيم الخاص من الممكن ان نقسم المباح الى غير هذه الاقسام، ولكن قطعا هذا يكفي إيه على قدركم. يعني هذه بقى امور يعني. نعم، قطعا ما يسقط المولى عز وجل عنها رأفة ورحمة بهذه الأمة. أما تقرأ الآية في آخرها ماذا يقول؟ والله غفور حليم، مش رحيم، غفور حليم، ما أحلمه على علمه بأن هذه تتضمن حراما هو ساكت تبارك وتعالى. ما هذا من جملة الحلال الذي دلنا عليه، هذا من جملته، لأن التزام الشرع أصلا إيه، والسكوت على ما سكت عنه الشارع دين وامتثال ورحمة، لأن الرحمة لا يمكن أن تكون في توسيع دائرة المحرمات. ماشي الحال على أيوه ما في مشاكل، ما في، ما هو ده بنعتبره أنه من الخير، سكوت المولى عز وجل عليه من الخير، لأنك لو تدبرت الآية، الآية بتقول إيه، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها إيه كافرين، يعني لما نزلت عليكم المحرمات هتتحملوها؟ مش هتتحملوها، هنعمل زي بني إسرائيل الإصر والأغلال، واضحة، هنعمل زي النصارى الرهبانية قد أزادوا الحرام على إيه، على أنفسهم ولم يلتزموا بها، ولم يلتزموا بها. فهذا الذي يسأل سؤالا فيتم بسببه تحريم، هذا عياذا بالله تعالى يعني أخطأ خطأ فادحا. وعلى فكرة هذا ليس بأجنبي على الشريعة، فإن الله يعفو عما فيه مفسدة من أعمال العباد وأقوالهم. كثير من الناس يأتي بإيه، بمفاسد كثيرة في أعمالهم وأقوالهم، ومع ذلك الله عز وجل يعفو عن الشيء الذي أثبت أنه فيه إيه مفسدة، فالمسكوت عنه من باب إيه أولى، وهذا ليس بأجنبي كما قلت على الشريعة. المهم، وسواء ثبتت الإباحة بالنص أو بالإجماع أو عدم الدليل، فإنه يجب إباحة لوازمها. إيه رأيكم؟ طب مش الوسائل لها أحكام المقصد؟ فإنه يجب إباحة لوازمها، قطع ما اللوازم دي هي إيه؟ الوسائل التي تترتب عليها الغايات، إلا أن يقوم دليل على تحريم لوازمها. من الممكن فعلا تجد إن في نص بيحرم اللازم ده اللي هيوصلك لإيه؟ للمباح، لعلة شرعية، فحينئذ يجب تحريم لوازمها، لأنه ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو إيه؟ محرم مثله، واضحة؟ لأن الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. هذه في غاية الأهمية كما قلت، وننتقل مباشرة إلى مسألة جديدة في المباح، الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. أظن والله أعلم هذا الجواب قد أجيب عليه. نعم، يعني الإباحة الشرعية هي الناسخ، الإباحة الشرعية هي إيه؟ الناسخ. والناسخ هذا نص أم لا؟ لمنسوخ، هذا نص أم لا؟ لذلك يقول هنا الإباحة الشرعية لا تثبت إلا بخطاب شرعي رافعا لخطاب شرعي متراخ عنه، لذلك كانت الإباحة الشرعية ثابتة بناسخ للخطاب المتقدم، واضحة؟ أما الإباحة العقلية فهي ثابتة بالبراءة الأصلية، مش كده؟ اللي هي معهود الأصل، فمتى رفعت تلك البراءة بورود خطاب شرعي لا يسمى ذلك إيه؟ نسخا، لا يسمى ذلك إيه؟ نسخا، لأنها وردت على لا شيء، وأقصد بلا شيء، لا شيء من الشرع، واخد بالك؟ فلا تسمى إيه؟ نسخا. طب تعالى هعربك عشان اعرفك ان المسائل زي دي كيف تدخل في الاحكام، واضحة؟ الحديث خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب والسيب جلد 100 وايه والرجم. فيقول لك لا نعتمد الرجم، لان الرجم ايه، لا نعتمد الجلد، لان الجلد فيه زيادة على النص. نقول من اين جاءت الزيادة؟ هذه زيادة على البراءة الاصلية وليست زيادة على ايه، فلو كانت زيادة على النص هم هيمنعونها، لانهم لا يتعاملون مع كتاب الله بالسنة الاحادية. ونحن نقول الامر سهل ويسير، اين النص السابق حتى نقول انه نسخ؟ هذا نص جاء على لا شيء، واعني بلا شيء اي لا شيء ثبت بنص، فهذه في غاية الأهمية. لذلك هنا يقول: فمتى رفعت تلك البراءة بورود خطاب شرعي عليها لا يعد ذلك نسخا، ومثالها الربا قبل الإسلام، فإنه كان مباحا من قبيل العقل للشرع، فالشرع الحكيم لم يأتي بعد، فإن جاء النص بتحريمه فلا يعد ذلك ايه نسخا، لان المتقدم ليس من خطاب ايه الشارع. وصلت المعلومة؟ يعني الشارع ما احلش الربا ثم جاء فحرمه، ما حصلش، هو الشارع كان ساكتا على ايه لحتى جاء وقته، فلما جاء وقته نزل الخطاب الشرعي فرفع ماذا؟ رفع نصا ام رفع براءة؟ فما رفع البراءة لا يعد ناسخا ومنسوخا، وان رفع نصا كان هناك ناسخ وايه ومنسوخ. واضحة؟ هذه كثيرة جدا وبتحل مشاكل كبيرة جدا في الفقه، حتى لا نطيل عليكم. يعني الادلة على حجية الاباحة العقلية. واحد يقول لي ايه الدليل ان في حاجة اسمها اباحة عقلية اصلا؟ ونقصد بالإباحة العقلية إيه؟ قبل ورود النص. يقول هنا: دلت كثير من النصوص القرآنية وكذلك السنة على أن البراءة الأصلية حجة إذا فقد في المسألة النص. خلي بالك من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إن عدم فيها الإجماع او انعدم فيها قول الصاحب بشروط بابه او انعدم القياس. كم شيء عد؟ كتاب ادي واحد، سنة الثاني، اجماع الثالث، قياس الرابع، قول صاحب ايه الخامس. اذا البراءة الاصلية رتبتها كام؟ الثالثة. البراءة الاصلية رتبتها ايه في ادلة الاحكام؟ وهي أضعف أدلة الأحكام، قطعا أضعف أدلة الأحكام، لأنك لا بد وأن تنتبه لهذه الجزئية، لأن لو كل إنسان أول ما استدل بالبراءة بالإباحة البراءة الأصلية لعطل إيه النصوص كلها، عطل الكتاب وعطل السنة وعطل الإجماع وعطل القياس وعطل قول الصاحب. يعني البراءة الأصلية كالعام، فلو وجد مخصص مش هنشغله لانه اعتمد البراءة الاصلية. البراءة الاصلية كالمطلق، ان وجد المقيد عطلناه. واضحة؟ فاذا اعتماد البراءة الاصلية متى؟ بعد البحث لا قبل البحث. بعد ايه؟ بحث. واقول بعد البحث: اللهم إلا إذا ضاق عليك الوقت واضطررت إلى أن تفتي نفسك أو غيرك، ولا تعلم نصا أن تفتي بها، ولكن هذه حكم إيه؟ الميتة، بحيث لو ثبت عندك بعد ذلك النص الناقل وجب عليك أن تعمل به وأن ترشد الناس ايه اليه. واضحة؟ وان ترشد الناس اليه. ما هي الادلة على حجية الاباحة العقلية؟ قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. والشاهد فله ايه ما سلف. ايه القصة دي يا اخوانا؟ ان الصحابة فقط كانوا يتعاملون، ان الصحابة والمشركون بوجه عام قبل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ورود الشرع وقبل نزول آية الربا كان بعض الصحابة يتعاملوا بإيه؟ على الأصل السابق، واضحة؟ ومنهم العباس ومنهم غيره. إيه المشكلة؟ عدم وجود النص. انظر إلى قول ما فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جه نص بيحرم فانتهى، ما هو النص إذا جاء لزمك الانتهاء، فله ما سلف، فله ماذا؟ ما سلف، وأمره إلى الله. يعني إيه له ما سلف؟ يعني ما فات من المعاملات الله عز وجل قد عفى إيه؟ عنه. وأمره إلى الله بمعنى أنه يجب أن يكون صادقا، يجب أن يكون إيه؟ قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قلنا أن الصحابة قبل نزول هذه الآية كان بعضهم يتعامل بالربا، فالله عز وجل يوجه إليهم خطابا فيقول فمن جاءه موعظة من ربه، يعني النص المحرم لما تفعلون، فانتهى يعني قال سمعنا وأطعنا، فله ما سلف، أي المعاملات السابقة تحت العفو، المعاملات السابقة تحت إيه؟ وأمره إلى الله. المتحايلون وغير ذلك. والشاهد فله ما سلف، أي أن الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم قد أثبتها الله لهم، حيث لا دليل على تحريم الربا قبل نزول الآية. قطعا لو تنتبه لهذه الآية وخطورة استخدامها في حل كثير من المشاكل، كثير من الناس لا يدري أنه يعمل عملا حراما، كبعض الممثلين مثلا، علماء السوء زينوا لهم ان ده العمل ده ايه؟ حلال، بل من علماء السوء من قال انها رسالة سامية ويجب عليك ان تؤديها، ثم تبين للرجل انها حرام، ماذا بماذا تفتيه؟ أن تقول له تخلص من جميع مالك الذي اكتسبته من هذا العمل؟ هو كان لا يدري يا ابني أنه حرام، فلما تبين له أنه حرام إذن نحكم عليه بماذا؟ بالحرمة. لم يثبت فقلنا له ما سلف، واخد بالك، وأمره إلى الله، يعني أنت أضرب حالك بقى إن كنت لا تدري أو إيه، او تدري او محتالا او غير ذلك. واضحة؟ الاخ جنبي بيقول لي بس النص نزل، القضية مش في نزول النص، القضية ان تعلم النص وليس مجرد الوصول كما يقول الشيخ، لان الوصول من الممكن ان يصل عليك النص ولا تفهمه، القضية ان تفهمه. واضحة؟ فهذه امور لابد ايه وان تستوعبها جيدا. نعم. لو لم يستخدمها، طب هو لو لم يستخدمها مش يأسم بقى نقول يساب؟ يأسم ازاي؟ عقله و و
هو الآن في العقل
أي
بعد وبعد يعني بعد
ماشي 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 ماشي
فإن لم يستخدم الإباحة عقله هو تدبر هذه حرام وفعل وجوب بتلقائية
يعني تركها بتلقائية. ما الترك ده قد يساب عليه، قد يساب عليه لا يأثم. أنا أدري أنا أدري أدري، يعني إما ترك بتدبر بمعنى أنه تدبر علم الحرمة، هذا قطع مما لا شك فيه أنه إيه يساب، وإن تركها تعففا يساب، كمن كعثمان كان يترك الزنا وهذه الأمور، لأن هذه تصادم العقول، ومنهم من ترك الخمر لأنها تصادم العقول السليمة. طيب، وقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والشاهد قوله إيه إلا ما قد سلف، فتحريم الجمع بين الأختين خطاب من الشارع. أما السابق لخطاب الشارع فلا مؤاخذة فيه، لأنه كان لا يوجد شرع يمنع ذلك. مفهوم الكلام يعني إيه؟ يعني بنقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كان الناس قبل نزول هذه الآية الرجل يجمع بين الأختين ولا حرج، نزلت هذه الآية فقال تعالى وهذه في نهاية سورة المحرمة حرمت عليكم أمهاتكم آخرها أن تجمعوا بين الأختين إلا إيه ما قد إيه سلف، يعني الشرع بيقول لك إيه نحن لا نؤاخذك على ما سبق نزول هذه الآية ألا وهي وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأما أن تجمع بين الأختين فأول الآية قد حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. وعدم المؤاخذة لا يعني الاستمرار، بل بمجرد العلم يجب تطليق إيه إحداهما، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن فيروز قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان، قال طلق أيتهما شئت. ومثالها تماما قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أيضا قبل نزول هذه الآية كان الرجل يخلف أباه على امرأته، لا مش على أمه، على امرأته، واضحة؟ فهذا كان من قبيل عقولهم أنه إيه مباح، ولكن لما نزل النص بالتحريم كان ما فات كأن لم يكن إلا ما قد إيه سلف. وأيضا تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ويورثونه من ميراثه، حتى نزل قول المولى عز وجل حتى نزل قول المولى عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فهنا أيضا كان التبني أو جاء التبني قبل الإسلام على ما اعتاده الناس، واضحة؟ فمن تبنى ثم جاء الشارع فحرم لا مؤاخذة على ما إيه على ما سبق، إنما المؤاخذة على إيه على نزول النص، فإن نزل النص ووصلك وعلمت منه المراد تعين عليك العمل به، واضحة؟ إذن هذه هي بعض الأدلة التي تدل على حجية الإباحة العقلية وأنها معتبرة بالنص الشرعي. مبحث آخر ألا وهو الأصل في الأشياء الإباحة، إذا عدم الدليل. خلي بالك بنقول إذا إيه مقاطعا، ما احنا قلنا لا يمكن أن نعتمد الإباحة إلا اللي هي البراءة الأصلية إلا إذا انعدم أي دليل، بل الإباحة هي الدليل إيه؟ السادس من أدلة الأحكام، لأنه أضعف الأدلة، لأن استخدامه بلا بحث في النصوص تعطيل للنصوص. قد يقول القائل وما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ قلت قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله هو الذي خلق لكم، قوله لكم امتنان، وهل يمتن الله عز وجل بمحرم؟ الجواب لا، إن الله عز وجل لا يمتن إلا بالحلال. فقال هنا فالآية عامة في جميع ما خلق الله، ولا يجوز إخراج شيء من العموم إلا بدليل، فإن ورد المخصص أخرجنا من العموم ما قابله في الحكم، وظل باقي العموم على عمومه. ومثال ما خرج بدليل ما رواه ابن ماجة عن جابر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قالوا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. خلاص، إذن ده نص استثنى لحوم الحمر الأهلية من إيه؟ من اللحوم. انظر، إذن بهذه الآية الأصل في اللحم إيه؟ الحل، يعني الأصل في الحيوانات كلها الإيه؟ الحل، حتى يأتي إيه؟ نص. واضحة؟ واحد يجي يقول لا، طب الذبائح أيضا داخلة في هذه الآية. أقول لك كما أن الآية يستخرج منها الجزئيات يستخرج منها أيضا الكليات، فهي تضمنت أصولا كثيرة. استثنينا الإبضاع، استثنينا الذبائح، واضحة؟ ومن الممكن من الأصل نفسه كالحيوان نستثني منه جزء. يبقى الاستثناء في هذه الآية على إيه؟ على ضربين، استثناء فرض من أصل، واستثناء أصل من أصول، واضحة هذه الجزئية؟ ومنها أيضا رواه ابن ماجه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. إذن أيضا كل ناب من السباع لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه أو مما عفى عنه، رواه الترمذي عن سلمان. فالمسكوت عنه غير مأمورين بفعله، ولم ننهى عنه، وما كان كذلك فهو المباح. فما كذا طبعا بقى احنا بقى فهمنا كلمة المباح دي معناها ايه، يعني تقول بقى ده من العفو وتقول ده بقى من الإباحة، ده موضوع ايه منتهي. ولكن يا اخوانا الإباحة مقيدة بقيد النفع، صح الكلام؟ لان احنا ممكن نقول ايه، الشيء المباح اما فيه منفعة محضة اما فيه مفسدة محضة او ضرر محض، واما انه جمع بين المفسدة والايه والمصلحة، او بين المنفعة والضرر. هذه الاخيرة تقسم الى ثلاثة اقسام، اما المنفعة راجحة، واما المفسدة راجحة، وإما استويا الأمر، صح الكلام؟ طب إن كان المباح فيه منفعة راجحة هذا حلال، وإن كان فيه مفسدة منفعة محضة هذا حلال، وإن كان فيه مفسدة محضة هذا إيه؟ حرام. وإن كانت فيه منفعة راجحة هذا حلال، وإن كانت فيه مفسدة راجحة هذا حرام، وإن استويا الأمر حرام. لما؟ لأن درء المفاسد مقدم عليه على جلب ايه المصالح. اذا في حقيقة الامر كم حلال عندنا؟ اثنان، المباح المحض الذي تضمن منفعة محضة او راجح، والحرام ثلاث، اما مباح تضمن ضررا محضا او غالبا او ايه متساويا. واضحة؟ ولكن يا اخواننا الحق والحق يجب ان يقال. هنا قسم في غاية الأهمية وينفصل عن هذه القسمة، ألا وهو أن الشيء المباح قد لا يكون فيه نفع، ومع ذلك لا يلزم أن يكون فيه ضرر. تاني، يعني الشيء المباح قد لا يتضمن نفعا، فليس معنى أنه لا نفع فيه أن يتضمن إيه ضررا. واضحة؟ وهذا عياذا بالله تعالى نوع استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع لا يلزم أن يضر. مثال إيه؟ صور واحد مثلا كده راح واخد كبشة رمل وقعد يقول لك أنا أعد الحبات اللي فيه، أو كبشة طوب كده وزلط وقعد يقول لك أنا هقعد أعدهم. مباح الكلام ده ماشي، بس ما فيهوش نفع، ولكن برضك ما هيترتب عليه ضرر. هذا العلم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا العلم أشر من الاستواء أم لا؟ استواء النفع والضر أشر من إذا غلب الضر أشر في الحقيقة. ليه بقى؟ من أي باب؟ إن النوع ده غامض جدا، وكثير من الناس يغفل عنه، مع أن النصوص وردت كتابا وسنة به. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عمر رجل لا يحب الباطل. هو كان حد من الصحابة بيحب الباطل ولا ايه؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عمرا بهذه الخصيصة لا ينفي ان هذه موجودة فين؟ نعم اي عمر، قلت عمر وانا صلحتها. قال عمر، النبي قال صلى الله عليه وسلم: ان عمر رجل لا يحب الباطل. غريبة. وطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذا، اذا هذه خصيصة ايه؟ زائدة. ما كل الصحابة ما يحبوش الباطل، ولكن الباطل اللي في الحديث ده غير الباطل اللي معهود الى ذهنك. فالباطل الذي في ذهنك الذي هو ضد الحلال، لا، الباطل هذا الذي في الحديث، اي لا يحب ان يشتغل بشيء لا ينفع وان كان لا يضر. واضحة؟ وعلى وزنها كل لهو باطل الا ثلاثة: ان يداعب الرجل امرأته، واصلاح فرسه، وايه والثالثة. السؤال هنا خطير جدا. كلمة باطل هنا مش معناها ان دون هذه الثلاثة ايه محرم، لا، دون هذه ليس فيه ايه نفع. هذه جزئية، حتى هذا الاستثناء غير كامل، في رابعة وخمسة وستة وعشرة الى اخره. او رمية بقوس اللي هي الثالثة المصارعة ثبتت بالشريعة ام لا؟ السباحة ثبتت. يبقى الا كذا والا يبقى اول حاجة الاستثناء ده غير ايه؟ غير كامل. اذا الاستثناء ده غير كامل الى يوم القيامة، بمعنى كل لعبة وجدنا فيه مصلحة ونفعا وجب ان يدرج، واضحة؟ والذي نهينا عنه كل لهو باطل، اي اللهو الذي لا نفع فيه، اللهو الذي لا ايه؟ لا نفع فيه، الى اخره. مسألة اخرى، ما معنى الاصل في الاشياء الاباحة؟ ماشي ماشي. ما معنى ان الاصل في الاشياء الاباحة؟ يقول هنا المراد ان الاباحة تتجه الى الجزئيات لا الى الكليات. يعني ايه الكلام ده؟ فمثلا الاكل مباح، فلك ان تأكل من الطيبات ما تشاء وتمنع نفسك عما تشاء، اما ان تترك بالكلية فهذا فيه ايه؟ الهلاك. يبقى اذا هل الاباحة موجهة الى الكليات؟ لا، الى الجزئيات. وايضا الضد بالضد، هل يجوز ان تأكل حتى تصاب؟ الجواب لا. اذا في حقيقة الامر لما امرك الشارع بالاكل أمرك بالأكل والشرب الذي تستقيم به ماذا؟ الحياة، دون إفراط ولا تفريط. لذلك من ترك الأكل بالكلية فهذا فيه إيه؟ الهلاك. وكذلك الإفراط يؤدي إلى الهلاك. ومن مقاصد الشرع إيه؟ الحفاظ على الحياة، لأنه من الضرورات إيه؟ الخمسة. وكذلك وطء الأزواج مباح، ولكن على الدوام يخرج عن المقصود ويسبب ضررا عظيما، والامتناع عنه بالكلية ايضا يسبب ضررا ايه؟ عظيما، ان كان النكاح اصلا ده مقصد من مقاصد ايه؟ الشريعة، وسبب من اسباب دفع البلاء عن الامة. لذلك يقول الشاطبي رحمه الله: ووطء الازواج زوجاتهم مباح، ولكن تركوه بالكلية على وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته، والحرمة منصبة على تركه جملة. وكلام الرجل وضحته كتمهيد قبل نقل نصه. هذه جزئية، وأيضا أقول أنها جزئية هامة ويجب الانتباه بها ومعرفة مقاصد الشريعة في هذا الباب. عندنا مسألة أخرى، السبب أنني سأذكرها هنا ولم أذكرها في باب الواجب والمندوب، ولا أذكرها في باب المحرم والمكروه، لأسباب. السبب الاول ان الصيغ الوجوب ستأتي في باب الامر، وصيغ المحرم ستأتي في باب ايه؟ النهي. وادرج معهما صيغ الندب وصيغ ايه؟ الكراهة. الا اذا شئتم ان اذكرها هنا ولا منع ان اذكرها هناك حتى تعم الفائدة فبها ونعم. ولكن الإباحة ملاش مثال فين؟ هناك. فاضطررت أن أذكر هنا صيغ الإباحة. يعني إيه صيغ الإباحة؟ يعني ما هي الألفاظ التي تستفيد منها الإباحة؟ الصيغة الأولى الإذن والتخيير، الإذن والتخيير. إن أذن الشارع في شيء أو خير فيه، وأعني خير بين الفعل وإيه؟ والترك، إذن هذا من باب إيه؟ المباح، يعني إن قلت لك افعل أو لا تفعل، أو إن شئت كقوله صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء منكم ومن شاء فليترك، فهذه إذن إيه؟ مباحة. الشيء الثاني أو الصيغة الثانية، الأمر بعد الحظر إن كان ما سبق إباحة، الأمر بعد الحظر إن كان ما سبق إيه؟ إباحة، لأن الأمر بعد الحظر يصرف إلى الحكم قبل الحظر كما سيأتي. يعني هديك مثال بسيط، عندنا الشارع أباح شيء ثم منعه العارض ثم أباحه، فالأخير ده عشان يزيل ايه اللي قبله، فلما زاله سلم الاصل. واضحة؟ جاءنا شيء، واخد بالك اهي يدي كف ايده اهو، وضعت الكف الاخر عليه ثم رفعت الكف مرة ثانية، ظهر الاول ام لا؟ هذا هو المطلوب. فان كان ده الاول مباح، اذا الامر الذي بعد الحظر اللي هو رفع الحظر يفيد الاباحة، ان كان الوجوب افاد الوجوب، ان كان للندب افاد ايه؟ الندب. فمن صيغ الاباحة ان الحظر الذي جاء على شيء مباح ان رفع بامر، فالامر الجديد يسمى ايه؟ مباحا ايضا. احنا مش علينا يجوز الصيد ده مباح ولا مش مباح؟ طيب لما في الاحرام ايه؟ ثم قال بعد ذلك فاذا حللتم، يبقى كلمة الامر فاذا حللتم فاصطادوا، الامر فاصطادوا هنا رفع ايه؟ الحظر. اذا عدنا الى ما كان ايه؟ عليه. مش فاهم زيارة القبر تدخل ازاي؟ نعم المباحة. الصيغة الثالثة، طبعا نحن نتكلم في الرجال، الصيغة الثالثة نفي الجناح. يعني لو جه في نص لا جناح يبقى تفهم ايه؟ الاباحة. او جاء في نص افعل ولا حرج كما في الحج يبقى ايه؟ مباح. او نفى الاسم، واخد بالك؟ اصل نفي الاسم لا يلزم منه ان تثبت ايه؟ ثواب. نفي الاسم لا يلزم اثبات الثواب، وهذا وصف ايه؟ الاباح. لا يؤاخذكم الله باللغو، واخد بالك؟ يعني يقول لك بالله كل دي، ده مباحة ولا مش مباحة؟ مباحة، مع ان الشرع سماه ايه؟ لغو. الصيغة السابعة الاخبار بانه معفو عنه، واخد بالك؟ ان الله عز وجل عفى عن هذا. الصيغة الثامنة الاقرار على فعله في زمن الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل، رأى رجلا من الصحابة يعمل عملا ما فلم يعلق عليه، الاقرار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا يفعل شيئا ما او يقول شيئا ما وسكت النبي، يبقى الشيء ده ايه؟ مباح، لانه لو كان باطلا ما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي لا يسكت على باطل. ايه؟ طبعا من جملة الختان الانكار، خلي بالك من الجزئية دي، الصيغة التاسعة الانكار على من حرم الشيء. كل من حرم زينة الله يبقى الزينة مباحة ولا لا؟ يعني هو انكر الشارع التحريم، واخد بالك؟ فانكار الانكار على من حرم الشيء يبين لك ان الشيء هذا ايه؟ مباح. الصيغة العاشرة الاخبار بانه خلق لنا كذا او جعل لنا كذا، وده امتنان، والامتنان يدل على ايه؟ على الإباحة. هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم هذه إباحة. طيب الصفة الحادية عشرة الامتنان، أن يمتن الله عز وجل عليك بشيء ما، فهذا الامتنان يدل على ماذا؟ يدل أيضا على الإباحة. الصيغة الثانية عشر، انظر كل ما هتقرأ هتجيب، يعني إذا من صيغة واحدة يبقى لابد أن توسع المدارك شوية. الإخبار عن فعل من الأمم السابقة، ذكر الله عز وجل فعلا من أفعال الأمم السابقة، ثم لم يعاقب عليه بذنب، ثم لم يعقب عليه بذم، إذن هذا يدل على ماذا؟ على الإباحة. فإن أعقبه ذما دل على، وإن أعقبه بمدح دل على وجوب أو استحباب. شفت الفرق الدمد الجاي؟ إذن في حقيقة الأمر هذه بعض الصيغ التي تدل على إيه؟ على الإباحة. وقطعا لا بد من معرفة هذه الأشياء، وأقصد بمعرفة يعني حفظوها حفظا جيدا جدا، وتتفنن في كيفية التطبيق، تتفنن في كيفية التطبيق. نفس القضية، لم نؤمر بكذا تدل على إيه؟ على الإباحة. لم يعزم علينا ونحو هذه الأمور، أي نعم لم يعزم. لا ما احنا عارفين بقى زيارة، ما هو مش معقولة كده يعني، كده في حدود شرعية لو اتعدت يبقى هتاخد قرار. يعني هي حاجة اتقالت وضحكنا وعدت وانتهى الموضوع ماشي، ولكن انا اعدي الحدود الشرعية اخد قرار على طول. كنا بنقول ايه؟ طبعا ملاش عملية كلمة لمنع في بحث فقهي، مش هو ده الدليل الوحيد في المسألة، ولكن احنا عارفين ان احنا بنقول الاصل في زيارة النساء للقبور الاصل الاباحة قبل التحريم وبعد التحريم، لان التحريم نهيتكم عن زيارة القبور جاء للجميع، ثم قال قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، فجاءت للجميع ايضا. ولكن في الحقيقة احنا بنمنع من باب تاني خالص، من باب ايه؟ سد الذرائع، ده موضوع تاني خالص. واضحة؟ عشان بس تكون فاهمين المسائل ماشية ازاي. القضية مش قضية ان احنا معنا ايه دليل هنتكلم به. الى هنا ينتهي الكلام عن تتمة القسمة والذي وضع من باب التسامح وهو المباح، عودا الى التعريفات الاولية. اخر الكلام كان عن الكلام الانشائي والكلام ايه، وطبعا الترتيب ده كده غلط، منقولش الكلام الانشائي والخبري، نقول الكلام الخبري والانشائي. يبقى احنا كده ناس اما نتعمد ان احنا نقول الخبري والانشائي، احنا ناس فاهمين كويس او قوي، واخد بالك؟ لان كده قدمنا العلم على العمل. مش فاهم السؤال. لا يا صاحبي دي وسيلة، ما احنا عايزين نوصل بس الوسيلة دي، الوسيلة فما لهاش حكم غير انها واجبة، لان مش هنعرف نفهم اصلا المراد الا بهذا. الامور دي كانت مستقرة عند الصحابة ومعروفة ومش محتاجة الى ايه لا شرح، ولكن لما ضاعت من الاذهان احنا بنردها ردا جميلا اليه لا اكثر ولا اقل، ولكن احنا ما قدمناهاش. مش معقول هنيجي نتكلم عن البحث في الاحكام الشرعية او في ادلة الاحكام واحنا اصلا مش عارفين ننظر في ادلة الاحكام. لا طيب آخر الكلام كان عن الكلام الخبري الإنشائي. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الواحد بالجنس والواحد بالنوع. بنقول جنس الإنسان، جنس النبات، جنس الحيوان، جنس الجماد. فهمت إيه المقصود بالجنس؟ طيب لما نقول جنس الحيوان، تحت هذا الجنس أجزاء ولا لا؟ في حصان، في حمار، في ثعلب، في بعير، في خنزير، دي ايه؟ طيب الأجزاء دي حقائقها مختلفة أم متفقة؟ مختلفة، يعني الحمار غير الحصان، صحيح؟ مع اختلاف هذه الحقائق إلا أنها تسمى ايه؟ حيوانات. يبقى القدر المشترك بينهما ايه؟ الحيوانية، والقدر الخاص المهية التي تتحمل أسماء. لذلك يقول هنا الواحد بالجنس، يعني لما تقرأ في كتب أصول الفقه يقول لك الواحد بالجنس، يعني هو القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها. ومثالها وحدة البعير والخنزير، البعير تختلف عن الخنزير، هذا له ماهية وهذا له ماهية، وهذا له اسم وهذا له ايه اسم. والقدر المشترك بينهما ان كليهما ايه حيوان، فهذا يسمى واحد بايه بالجنس. فاول ما تقرأ كلمة واحد بالجنس يعني تفهم ان هذا جزء يتفق مع جزء اخر تحت جنس الحيوان وان اختلفت الماهيات، واضحة؟ هذه جزئية. يوجد ما يسمى الواحد بالنوع، ايضا هو القدر المشترك بين افراد ولكن متفقة الحقائق ماهيتها واحدة. انظر، رجل سجد لله واخر سجد للصنم، حقيقة السجود واحدة ام لا؟ اليس كذلك؟ والقدر المشترك بينهما ايه؟ السجود. القدر المشترك بينهما ايه؟ السجود. فبنقول واحد بالنوع، بنقول واحد ايه؟ بالنوع، نظرا لايه؟ لان السجود ايه؟ واحد، لان السجود ايه؟ واحد. طيب هنعرف الاصولي. طب ما احنا عرفناه قبل كده. الاصولي يبحث عن الادله الاجماليه من حيث دلالاتها على الاحكام الشرعيه من ادلتها الجزئيه. يعني ايه؟ قلنا الاصولي بينظر الى الدليل التفصيلي او الادله التفصيليه عشان يعمل ايه؟ يخرج حكم جزئي؟ لا، بيخرج اصل او قاعده متعديه تصلح في كل باب من ابواب العلم، عملي او علمي، واضحه؟ طب الفقيه بيبحث في الادله ايه؟ الجزئيه، يعني ينظر في الدليل التفصيلي او الدليل الجزئي مستعينا بالاصل الذي وضعه الاصولي، فيدخل به على الدليل الجزئي ليستخرج لنا ايه؟ حكما ايه؟ شرعيا. اذا الفقيه يبحث في الادله الجزئيه ليستنبط الاحكام الجزئيه منها مستعينا بالقواعد الاصوليه والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.